بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل إن شاء الله تعالى مع التعليق على حديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. باب جواز الصلاة في النعلين. حديث أنس بن مالك عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. دل الحديث على جواز الصلاة في النعلين، وهذا محمول على إذا ما كانتا خاليتين من النجاسة والأذى. ما إذا كانت فيهما نجاسة فلا بد من خلعهما، لأنه من المعروف أن من شروط الصلاة أن يكون المصلي طاهر الثوب والبدن وكل ما يحمل معه وكذلك ما يصلي عليه، لكن إذا كانتا طاهرتين فلا حرج في ذلك، والحديث دل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهما. عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلامه. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بمبيجانية. هذا الحديث دل على كراهة الصلاة في الثوب الذي عليه صور أو أعلام، ودل في حديث عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، والخميصة كساء أسود مربع لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بمبيجانية. والمبيجانية كساء غليظ لا علم له. النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة في هذا الثوب الذي عليه ما يشغل، ولذلك المصلي يناجي ربه وعليه أن يتخلص من كل ما يشغل عن مناجاته لربه، وخصوصا إذا تعلق الأمر بصور أو نحو ذلك مما يشغل المصلي. ولكن صلى الله عليه وسلم تخلص من هذا الثوب واستبدله بثوب آخر لا صور فيه ولا أعلام فيه. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. إذا هذه الأحاديث تحت هذا الباب هو كراهة الصلاة بحضرة الطعام. وكما بدأنا يكره أو تكره الصلاة مع حصول كل ما يشغل عنها، وكانت الأحاديث الأولى في الأثواب، والآن في ما يشغل عن من الطعام. فإذا كان المصلي في حالة جوع وحضر الطعام فعليه أن يبدأ بالطعام. والأحاديث وردت في العشاء: إذا وضع العشاء، والعشاء بالفتح هو ما يقدم من طعام وقت العشاء، وقت صلاة العشاء، وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. والحديث فيه أمر أنه إذا حضر الطعام وحان وقت الصلاة وكان الإنسان كما ذكر بعض الفقهاء يحتاج إلى الطعام، فعليه أن يبدأ بالطعام قبل الصلاة حتى يأتي إلى الصلاة وهو حاضر لما يقرأ ويتدبر ما يقرأ. والرواية الثانية: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وحديث عائشة، رواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وكلا الروايتين تدل على الأمر بتقديم الطعام على الصلاة. وفي رواية: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وكذلك هذه الرواية الأخيرة: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة يبدأ بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. فكل هذه الأحاديث تبين أن الإنسان ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يكون خاليا أو أن يتخلص من كل ما يشغله عن الحضور في الصلاة وما يؤثر على خشوعه فيها، سواء تعلق الأمر بالثياب كما رأينا في الأحاديث المتقدمة. إذا كانت ثياب مشغلة فيها صور أو فيها تماثيل أو فيها أشياء قد تشغب بصر المصلي وتشغله عن الصلاة، فينبغي له أن يتخلص منها ويستبدلها بأخرى غير مشغلة. والروايات الثانية تتعلق بالطعام، والأمر فيها بالبدء بالعشاء إذا حضر وحان وقت الصلاة، وهذا كما قلنا أدعى لأن يحضر الإنسان، والإنسان بطبيعته ضعيف، وإذا كان في حالة جوع شديد وقام إلى الصلاة والطعام قد هيئ وحضر، فلربما لا يخشع في هذه الصلاة ولا يحضر فيها، لأنه سيبقى مشغول القلب بالتفكر في الطعام لحاجة نفسه إليه. ولذلك ندبه الشارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبدأ بالعشاء، وأكد عليه في أن لا يعجل حتى يفرغ منه، وإذا حصل له ذلك كان ذلك أدعى لأن يحضر في صلاته وأن يخشع فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.